بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا في الدرس الماضي على قول المصنف السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله، ناقلا من عقيدة ابن أبي زيد القيرواني قوله: ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. نكمل إن شاء الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى
هنا المصنف بعد أن تكلم عن قضية تفويض الكيف فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، أتى بعد ذلك إلى ذكر جملة من الصفات. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهنا ذكر لصفة العلم لله جل وعلا، وعلم الله جل وعلا صفة من صفاته الثبوتية الذاتية، فإن الصفات الثبوتية أو أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، وهذه هي أحد أقسام الصفات الثبوتية، وهي الصفات الذاتية، لأن الثبوتية تنقسم إلى قسمين أيضا، إلى ذاتية وفعلية. والفعلية نحو النزول والاستواء ونحو ذلك، وهي المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا. فعلم الله جل وعلا من صفة من صفاته الثبوتية الذاتية، وهي صفة أبدية أزلية لله سبحانه وتعالى. يعلم جل وعلا ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم يليق بجلاله سبحانه، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وهذا هو العلم الكامل. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فله العلم الكامل سبحانه، أحاط بكل شيء علما. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. هنا في هذه الفقرة هو أخذ هذا من آية الكرسي، وآية الكرسي كما هو معلوم هي أعظم آية في القرآن. ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه الحاكم بسند صحيح، لم يصح مرفوعا ولكنه صح موقوفا، والموقوف هنا له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالاجتهاد، فهو موقوف لفظا ومرفوع حكما. والكرسي باتفاق أهل العلم أنه غير العرش، ويدل على هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، في صحراء، كحلقة ملقاة في أرض فلات. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. هذا يدل على عظم العرش أيضا، وسيأتي الكلام حول العرش. الحديث صححه الألباني رحمه الله. ولا يصح تفسير الكرسي بالعلم، ولم يصح ذاك عن ابن عباس، فإنه روي ولكنه ضعيف ولم يصح عنه. مما يستفاد من ذكر الكرسي هنا هو عظم الخالق جل وعلا. فإذا كان الخالق خلق هذه المخلوقات كالكرسي مثلا مع عظمته ومع ما جاء في وصفه، فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه. وكذلك في أثر ابن عباس إثبات القدمين لله جل وعلا، فإنه قال موضع القدمين، أو قال موضع قدمي الرب، وهذا إثبات القدم لله جل وعلا دل عليه الحديث في الصحيح وفي الصحيحين، قال: حتى يضع الجبار فيها قدمه فتمتلئ أي النار، ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي يكفي. ثم قال بعد ذلك: ولا يؤوده أي لا يعجزه، لا يعجزه، والضمير يعود إلى الله جل وعلا، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا ذكر اسما آخر وهو العلي والعظيم. وعلو الله جل وعلا هذه من الصفات التي لا خلاف بين أهل العلم من أهل الآثار من أهل السنة والجماعة في إثباتها لله جل وعلا، سواء علو القدر أو علو القهر أو علو الذات. الثلاثة الأنواع من أنواع العلو كلها يثبتها أهل السنة والجماعة. فالله جل وعلا له علو الذات، فهو في السماء مستوى على العرش، وله سبحانه جل في علاه كذلك علو القدر، وهو ما تقرر في نفوس أهل الإيمان من كمال صفاته سبحانه، وأنه موصوف بالصفات الكاملة بأحسن الصفات، وأنه مدبر الكون ورب كل شيء سبحانه. وكذلك له علو القهر، وهذا يظهر في أنه سبحانه لا غالب له ولا منازع، وأنه جل وعلا قاهر على كل شيء، وأن كل شيء تحت سلطانه وتحت قهره، وكل ما دون الله جل وعلا فهو متذلل ومنقاد لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون هذه الثلاث المعاني. والخلاف بين أهل السنة وبين أهل الضلال في هذه المسألة إنما هو في علو الذات، إنما هو في علو الذات، وهو أنه جل وعلا في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه. الأدلة كثيرة في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، حتى عد بعض أهل العلم أكثر من 1000 دليل على هذه الصفة من القرآن، جاءت الدلائل المختلفة، من ذلك التصريح بلفظ العلو كقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، ومن ذلك التصريح بلفظ الفوقية كقوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، ومن ذلك أيضا التصريح بأنه في السماء أأمنتم من في السماء، ومن ذلك أيضا التصريح برفع الأشياء إليه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، والتصريح كذلك بعروج الأشياء إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى كما قال الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، التصريح بنزول الأشياء منه سبحانه كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر ونحوها من الآيات. الآيات كثيرة جدا، وهذه دلائل، وتحت كل دلالة من هذه الدلائل أدلة كثيرة. ومن السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم في أذكار السجود مثلا سبحان ربي الأعلى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، وهذا أيضا يدل على صفة العلو. كذلك السنة الفعلية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، من ذلك رفع يديه في دعائه، وهذا أيضا من أدلة أهل السنة على إثبات هذه الصفة. والسنة التقريرية وهو ما جاء في حديث الجارية، وهي من رواية من الصحابي معاوية بن الحكم السلمي، فجاءت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تأتي إليه، فسألها أين الله، فقالت في السماء، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. فهذه سنة تقريرية منه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا وقع الإجماع كما نقل ذلك جمع من الأئمة كإسحاق بن راهوية والإمام الدارمي وابن أبي زيد في كتابه السنن الجامع، وكذلك من المالكية أبو عمر الطلمنكي، وكثير من أهل العلم. فلا خلاف بين أهل العلم في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. وهل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ هي صفة ذاتية قولا واحدا لا خلاف فيه، صفة ذاتية قولا واحدا لا خلاف فيه. مما ينبه عليه هنا فقط في هذه الصفة أن أهل العلم يقولون إن الله علي بذاته، يقولون إن الله علي بذاته، فلماذا إضافة كلمة بذاته؟ أضافها أهل العلم لأمرين. الأمر الأول للرد على المخالف الذي نفى أن يكون الله جل وعلا بذاته في السماء ونفى صفة العلو، والأمر الثاني رحمك الله هي من باب التوكيد، فأضيفت للتوكيد، وهذا داخل في اللغة، كل فعل أضيف إلى شيء فإنما هو للتوكيد، إنما هو للتوكيد. الأدلة العقلية كثيرة أيضا على إثبات هذه الصفة، ولكن مما ينبه عليه أن هذه الصفة أيضا تدل عليها الفطرة، فإننا نجد في أنفسنا ضرورة في طلب العلوم، إذا أصاب الإنسان كرب أو هم أو غم رفع يديه إلى السماء والتجأ إلى الله جل وعلا. هذه هي الفطرة التي في أنفسنا، وكل مولود يولد على الفطرة، هي على الإسلام الصحيح، على السنة الصحيحة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح. ومما يذكر هنا أن إمام الحرمين الجويني كان يقرر في أحد دروسه نفي العلو، وهو من المتكلمين كما هو معلوم، ويعرض بإنكار الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه، وكان يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان. كان الله ولا مكان نفي لصفة العلو، أنه ليس في جهة العلو. فكان من الحاضرين أبو جعفر الهمذاني، فقال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا أو في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، ما قال يا الله إلا وجد لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إدخال العقل ومعارضة الشرع به فإن هذا بلا شك سبيل ضلال وانحراف، ولا يوفق صاحبه لمعرفة الحق لأنه لم يسلك طريق الحق. خالف في هذه المسألة من خالف من الجهمية والمعتزلة وعموم الصفاتية المتكلمين، ولا نحتاج إلى التعرض إلى أقوالهم فإن الأمر يطول في ذلك. ذكر بعد ذلك وقال العظيم، والعظيم اسم من أسمائه سبحانه، ويشتق منه صفة العظمة لله جل وعلا، وهذا التعظيم الثابت لله جل وعلا على نوعين. الأول هو أنه سبحانه جل في علاه موصوف بكل صفة كمال، فله الكمال المطلق جل وعلا، وله القدرة النافذة. والنوع الثاني أنه لا أحد من الخلق يستحق أن يعظم كما يعظم الله جل وعلا، فهو المستحق للتعظيم بالقلوب والألسنة والجوارح كما قال أهل العلم. وهو من الصفات، صفة العظمة من الصفات الذاتية لله جل وعلا. قال العالم الخبير، العالم لا أعرف أن هذا الاسم ورد بهذه الصيغة في النص على سبيل أنه اسم، وإنما ورد في صفة على إثبات صفة العلم لله جل وعلا. وقد تقدم معنا أن من أسمائه جل وعلا العليم، من أسمائه جل وعلا العليم في إثبات صفة العلم التي سبق الكلام عنها. ثم قال الخبير، الخبير قال أهل العلم هو العالم بدقائق الأشياء على ما هي عليه، إذن هو أدق من قضية العلم، العلم وزيادة، العلم وزيادة. و ويدل على صفة الخبرة، على صفة الخبرة لله جل وعلا المدبر. المدبر ورد أن الله جل وعلا في النصوص يدبر الأمر، ولم يرد أنه اسم من أسمائه إلا ما جاء في حديث أبي هريرة في السنن، وهو لا يصح في تعداد الأسماء الحسنى، جاء من ضمنها المدبر، والحديث لا يصح، ضعفه أهل العلم. ولكن هذه صفة من صفاته جل وعلا أنه يدبر، وهو المدبر سبحانه، وله صفة التدبير، فهو ليس على سبيل الأسماء، لأن الأسماء والصفات كما سيأتي معنا توقيفية على نصوص الكتاب والسنة، فإذا ورد الاسم أو الصفة أثبتناه، وإن لم يرد لم نثبته، لكن قد تجد أنه يكون من باب الصفات لا يكون من باب الأسماء، وقد يذكر في كلام أهل العلم من باب الإخبار، وهو أوسع من باب الصفات الذي هو أوسع من باب الأسماء، فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات. قال السميع البصير، هذا الأدلة عليه كثيرة، في قوله جل وعلا مثلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وآيات كثيرة، ومنه تشتق صفتا السمع والبصر. تقول عائشة في ذكرها لحديث المجادلة، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، فهو جل وعلا يسمع كل شيء ويسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وعلى اختلاف مطالب الناس والحاجات، وهو العليم سبحانه بعباده، والبصير بهم وبأحوالهم، يراهم ويسمع كلامهم ويستجيب دعاءهم جل وعلا. قال العلي الكبير، من أسمائه كذلك العلي، وتقدم معنا الكلام عن صفة العلو. قال الكبير كذلك من أسمائه جل وعلا الكبير، قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، المجيد هنا المراد بها إما العرش وإما الله جل وعلا، وعلى هذا جاءت القراءتان في قول الله جل وعلا، نعم ذو العرش المجيد، هذا يكون صفة للعرش، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذا صفة لله جل وعلا. نعم أكمل، سيأتي معنا الكلام عن العرش بعد ذلك، هو ذكر ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو في كل مكان بعلمه، خلق الانسان على ما توسوس به نفسه وهو اقرب اليه من حبل الوريد، وما تسكت من امراه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رجل ولا يابس الا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك استوى وله الاسماء الحسنى والصفات العلى.
نعم. قال وهو في كل مكان بعلمه، وهذا إشارة منه رحمه الله إلى الكلام عن مسألة المعية، هو أن الله جل وعلا مع خلقه، وهذه المعية كما ذكر أهل العلم على قسمين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة وهذه تكون للمؤمن والكافر والإنس والجن وجميع الخلائق، والمعية الخاصة هذه تكون خاصة بالرسل وأتباع الرسل، تكون خاصة بالرسل وأتباع الرسل. بعض أهل العلم يقسم الخاصة إلى خاصة وأخص، إلى خاصة وأخص، ويجعل الخاصة ما كانت مقيدة بوصف كالإيمان والإسلام والإحسان، إن الله لمع المحسنين مع المؤمنين. والأخص ما قيدت بشخص، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. وعموما المعية الخاصة سواء على هذا القسم أو بقسميها الخاص والأخص تقتضي الحفظ والنصرة والتأييد، والعامة تقتضي الإحاطة والعلم، وكذلك الخاصة تقتضي أيضا الإحاطة والعلم وتزيد عليها بما ذكرنا، تزيد عليها بما ذكرنا. فمثال المعية العامة قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، وقوله جل وعلا: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا ونحو ذلك، وهذه من مقتضيات توحيد الربوبية، من مقتضيات توحيد الربوبية أن الله جل وعلا محيط بخلقه قدرة وتدبيرا وسلطانا ونحو ذلك. والمعية الخاصة تقتضي ما تقتضيه المعية العامة وتزيد عليها النصر والتأييد والتمكين والإعانة والتسديد وغير ذلك من مقتضيات الألوهية. ومثال ذلك قوله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. طيب، يقول قائل: كيف نجمع بين العلو والمعية؟ كيف نجمع بين العلو والمعية؟ أولا لابد أن نعلم أن النصوص لا تعارض بينها، جاءت النصوص بالمعية وجاءت النصوص بالعلو، ومحال أن تتعارض النصوص الشرعية. والأمر الثاني أنه لا منافاة بينهما، لا منافاة بينهما، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل لك، فتقول الشمس معي أو مقابل وجهي، أو تقول أسير والقمر معي، والقمر ليس معك بذاتي، ليس معك ممازجا لك، القمر ليس ممازجا لك، هو في مكانه في علوه، ولله جل وعلا المثل الأعلى سبحانه. وهذا يجرنا إلى الوجه الثالث: إذا كان هذا يجوز في المخلوقات أن تكون المعية بينهما، ولا تقتضي هذه المعية الاندماج ولا الالتقاء والاتحاد، فمن باب أولى بين الخالق والخلق. ولو قيل أن المعية تقتضي الامتزاج نقول هذا في الخلق، أما في الخالق فلا تقتضي ذلك، فالخالق جل وعلا له الصفات الكاملة وله ما يليق بجلاله سبحانه، فالاشتراك اللفظي دائما، الاشتراك اللفظي في الصفة لا يدل على على الاشتراك الحقيقي. العلم مثلا يقال فلان عالم، الله جل وعلا هو العليم سبحانه. إذن الاشتراك اللفظي في لفظ العلم لا يدل على أن العلم علم الله جل وعلا كعلم زيد من الناس. علم الله جل وعلا علم يليق بجلاله سبحانه وكماله، وعلم زيد من الناس علم يليق بضعفه ونقصه. لذلك الإنسان لا يعلم شيئا حتى ما بين جنبه في جسده، ما يعلم ماذا يحتوي عليه، ولا يعلم ما سيكون، ولا يعلم ما هو خلف هذا المسجد. الله جل وعلا علمه شامل، حاط بكل شيء علما، وهذا في جميع الصفات. في جميع الصفات الاشتراك اللفظي لا يقتضي أبدا المشابهة. وعلى هذا عندما نفسر نحن المعية بقولنا أنها معه بعلمه، يقول قائل: طيب أنتم تقولون لا تؤول الصفات، أليس كذلك؟ وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن حديث الصفات وآيات الصفات أنها تؤخذ على ظاهرها، فيقال ليس في هذا تأويل. أولا لأن النصوص الأخرى دلت أن الله جل وعلا معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. والأمر الثاني أن الآية في قول الله جل وعلا: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه ابتدأت بالعلم واختتمت بالعلم، فدل هذا على أن المراد بها العلم. الأمر الثالث والمهم أيضا أن تفسير المعية بالعلم، أن تفسير المعية بالعلم هو تفسير لها ببعض مقتضياتها، ببعض مقتضياتها. والتفسير للنص ببعض مقتضياته هذا ليس خروجا به عن معناه، ليس خروجا به عن معناه كما هو معنا هنا. قال بعد ذلك رحمه الله: ويعلم ما توسوس به نفسه، أي نفس الإنسان، الله جل وعلا عليم به، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا إشارة إلى صفة القرب لله جل وعلا، وهو من أسمائه سبحانه القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي قوله جل وعلا: إن ربي قريب مجيب. وفي السنة: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. هل صفة القرب مثل المعية، قرب عام وقرب خاص، أم هو قرب واحد؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه قرب نوع واحد من القرب، هو القرب الخاص، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم رحمهم الله، واختيار جمع من أهل العلم أيضا على هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي يزال بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقا.
قبل ذلك، أحسن جزاك الله خير، قبل ذلك بعد أن تكلم عن مقتضيات صفة العلم في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذه من مقتضيات إثبات صفة العلم لله جل وعلا وأنه يعلم كل شيء. ثم تطرق إلى أمر آخر أعاده فقال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، فتكلم هنا عن العرش وأن الله جل وعلا مستوى على عرشه سبحانه، والعرش في اللغة هو الأمر الدال على الارتفاع، الأمر الدال على الارتفاع، ولذلك الله جل وعلا قال جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات، أي من الجنات ما يكون مرتفع هي الزروع كالعنب، ومنها ما لا يكون مرتفع كالرمان كما فسر ذلك أهل العلم. وقالوا العرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك، قال الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش، على العرش، واصطلاحا هو عرش الرحمن سبحانه أضافه الله جل وعلا إلى نفسه فقال ويحمل عرش ربك، فأضاف الله جل وعلا العرش إلى نفسه، وهذه الإضافة تقتضي تشريف، تقتضي التشريف، فهي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أو يقال إضافة ملك، لأن الإضافة على قسمين، إضافة صفة إلى الموصوف وإضافة المخلوق إلى الخالق، كقول الله جل وعلا ناقة الله، بيت الله، عبد الله، هذه الإضافة هي إضافة المخلوق إلى الخالق جل وعلا. هذا العرش جاء في وصفه أنه عظيم وأنه كريم، وجمع بين الوصفين في دعاء الهم ودعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكذلك من صفات هذا العرش أنه يحمل، كما قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله، ووصف بأنه مجيد كما سبق معنا، وقالوا معنى المجيد الواسع، معنى المجيد الواسع. وجاء في السنة وصف العرش بأن له قوائم كما في حديث قال يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش. فمن صفات هذا العرش أن له قوائم، ومن صفاته أنه يهتز كما جاء في الصحيحين أنه اهتز لموت سعد، أنه اهتز لموت سعد بن معاذ. مات سعد بن معاذ وكم عمره؟ 36 قيل 35 سنة. أسلم وكم عمره؟ 30 سنة، يعني بين إسلامه وبين موته كم سنوات؟ 5 سنوات. ما العمل الذي عمله حتى يهتز له العرش؟ إذن العبرة بسلامة التوجه وبالصدق مع الله جل وعلا وبالإحسان في التعبد لله سبحانه وتعالى، وإلا 5 سنوات يهتز لأجله عرش الرحمن سبحانه جل في علاه. ومن صفاته، صفات العرش، أنه فوق الفردوس كما جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ومنها تتفجر الأنهار وفوقها فوقها عرش الرحمن. وبهذا استدل أهل العلم على أن العرش أعلى المخلوقات، على أن العرش أعلى المخلوقات وأنه أكبر المخلوقات. ودليل ذلك حديث أبي ذر السابق: فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. خالف في ذلك المعتزلة في إثبات العرش وغيرهم من أهل الضلال، وقالوا المراد بالعرش الملك، لأنهم يقولون أن استوى بمعنى استولى، فلو أنه مراد به ما يعتقده أهل السنة والجماعة فيما يليق بالله جل وعلا لا يستقيم معه كلمة استولى. فلما أضافوا كلمة استولى فكان لابد أن يستولي على الملك، واستدلوا على ذلك بما ورد في اللغة من قول القائل: إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم، أي ثل ملكهم سقط ملكهم. ويقال ثل عرش بني فلان أو بني فلان، أي أرادوا أنه انتقص ملكهم. ونحن نقول العرش وصف بأوصاف يستحيل أن يكون المعنى في ذلك الملك، فهل الملك له قوائم؟ وهل الملك يهتز؟ وهل الملك فيما ذكر من صفات للعرش؟ فلو صح ذلك في اللغة فلا يصح ذلك في الشرع، نعم. قلت بعد ذلك: قال: وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. هنا ذكر جملة من الأسماء، وهذه الأسماء تتضمن الصفات. وهنا لابد أن نقف وقفة يسيرة فقط مع بعض الأمور المهمة لضبط هذا الباب. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء يشتق منها الصفات، والصفات لا يشتق منها الأسماء. فمن اسم السميع البصير تشتق الصفات: السمع والبصر، الغفور صفة المغفرة، القدير صفة القدرة، القوي صفة القوة، الواحد صفة الأحدية، الوتر الأحدية والفردية كذلك. أحسنت. أما الصفات فلا يشتق منها الأسماء. الله جل وعلا قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، فلا يقال من أسمائه الجائي. ينزل ربنا كما في الحديث، لا يقال من أسمائه النازل. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن هناك صفات لم تشتق من أسماء مع الصفات التي اشتقت من الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. كذلك من الأمور المهمة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، نتوقف فيه على ما ورد في الكتاب والسنة ويقتصر فيه على ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يضيف اسما من عنده أو يقيس على أسماء الله، فالقياس اللغوي والقياس العقلي منفيان في باب الأسماء والصفات. فلا يقال مثلا السخي بدلا من الكريم، ولا يقاس قياس عقلي فيقال مثلا الضخم قياسا على العظيم مثلا أو نحو ذلك. إذن لا يستعمل القياس، لا القياس اللغوي ولا القياس العقلي في إثبات الصفات لله جل وعلا. كذلك من الأمور المهمة التي يعني ينبغي أن نعتني بها أن ورود الصفات والأسماء لا يستلزم منها التشبيه، لا يستلزم منها التشبيه، فالله جل وعلا له الصفات الكاملة التي تليق بجلاله، والإنسان له الصفات التي تليق بنقصه، وحينما لم يفهم هذا التفريق الجهمية والمعتزلة وقعوا في التشبيه، فلما وقعوا في التشبيه اضطروا إلى ماذا؟ إلى التعطيل. ولذلك قال أهل العلم كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، لأن المشبه حينما شبه اسماء الله جل أو صفات الله جل وعلا بصفات خلقه عطلها عما يجب فيها، عطلها، فقال لا أعرف من اسم اليد أو من اسم أو السمع والبصر إلا ما أعرفه في الإنسان، فسمعه كسمعي وبصره كبصري ويده كيدي عياذا بالله. والمعطلة شبهوا أولا ثم بعد ذلك حينما وقعوا في التشبيه لجأوا إلى التعطيل. وقد أحسن من العلماء من قال المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدما، الجهمية حينما قالوا العالم ولا خارجه ولا جوهر ولا ولو في النفي، إن طريقة القرآن هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، هذه هي طريقة القرآن، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، طريقة أهل البدع معكوسة، التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات إن أثبتوا، لأن التعطيل كما تعلمون على أقسام. فهنا ذكر جملة من هذه الأسماء، وما ثبت من هذه الأسماء فإنها بلا شك تتضمن الصفات الكاملة لله جل وعلا. هذا القدر نكتفي وتفرغ بقية الأخوة للترجمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.